الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو أيها الإخوة الدرس الخامس في أمراض اللسان، ومرة أخرى سنجعل دروس رمضان لهذا العام كاملة عند الفجر تتحدث عن اللسان، لأن هذا اللسان يدخل أقواما النار والعياذ بالله، وهو يرفع أناسا في درجات الجنة. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم والعياذ بالله، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى تعلو به في درجات الجنان. ولأن هذا اللسان كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذن الإيمان مرتبط باللسان، ولأن الآيات القرآنية التي تتحدث عن اللسان وعن القول وعن الكلام وما يتعلق بمسألة اللسان تزيد على 1700 آية. لذلك أن تخرج من رمضان ضابطا لسانك فقد استفدت أنت من شهر رمضان. أما إذا كان لسانك بعد رمضان هو نفسه لسانك قبل رمضان فما استفدنا من شهر رمضان. امتنعنا عن الطعام والشراب، امتنعنا عن الشهوات في النهار، بعدين رجعنا إلى ما كنا عليه. لذلك كما ذكرت لكم نحن في هذا رمضان عم نعمل دورة، كل واحد بيناتنا يعمل دورة ضبط لسان. صدقوا أيها الإخوة، إذا ضبط لسان أحدنا، إذا تحسن، واللي ضابط بيناتنا لسانه تحسن أداء لسانه بعد رمضان في الخير، بيكون أفاد إفادة عملية من شهر رمضان. تكلمنا عن أهمية اللسان وعن الصمت، وفي درسين عن الغيبة وهي من أكبر أمراض اللسان، واليوم نتحدث في موضوع يقع فيه عدد من الناس المصلين الصائمين الذين يذهبون للحج والعمرة ويتصدقون، ولعل بعض الذين يحضرون الدروس. وهذا الأمر مرض في اللسان يبعدك عن حضرة الله عز وجل وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. عنوان درس اليوم: السب والفحش وبذاءة اللسان. عدد من المصلين يفحشون القول لأزواجهم، لأولادهم، لعمالهم، لجيرانهم، في بذاءة باللسان. عدد لا بأس به من الشباب المسلم الملتزم يتكلم بالكلام الفاحش جادا أو مازحا، في فحش باللسان، في تعبير عن الأمور المستقبحة بعبارات صريحة، في بذاءة بالقول. وهذا مرض من أمراض اللسان يبعدك عن سيدنا محمد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ومن حسن الخلق عفة اللسان، ومن سوء الخلق فحش اللسان وبذاءة اللسان وقذارة اللسان. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من تخلق بالأخلاق من بني آدم، لذلك قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ارتقيت في الأخلاق الحسنة حتى صرت في القمة على خلق عظيم. الآن أنت كلما الواحد بيناتنا كلما حسن لسانه وجعل لسانه عفيفا أكثر صار أقرب ليجالس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما كان يتكلم بالكلام الفاحش وبالسب وباللعن وبالبذاءة كلما ابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس معه. وهذه العادة في الدنيا. شوف طلاب المدارس المجتهدون بيعدوا جنب بعضهم البعض، والكسالى بيعدوا جنب بعضهم البعض، أصحاب اللسان العفيف بيتجالسوا، واللي نسميه الرزلة أصحاب اللسان البذيء كمان بيعدوا مع بعضهم البعض. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عفيف اللسان، بل هو أعف خلق الله لسانا، لذلك إذا بدك تقعد معه اجعل لسانك عفيفا بيقوم تقعد معه، أما إذا كان اللسان بذيئا تقعد مع غيره. والسيدة عائشة رضي الله عنها تروي بأن اليهود كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: السلام عليك يا محمد، مو السلام عليك، يتلاعبون يلون الألفاظ بالسرعة والعجأة يعني لعل ما تظهر، فيقولون: السلام عليك، والسلام هو الموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، بده يجاوبهم عم بيسلموا عليه، يقول: وعليكم فقط. مرة عائشة انتبهت إلى هذه الكلمة منهم، إنه ما عم بيقولوا السلام عليكم، عم بيقولوا السلام عليك. فقالت: وعليكم السلام ولعنة الله. فعلت السيدة عائشة إنه عم تقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك وعليكم السلام ولعنة الله كمان فوقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: يا رسول الله ما سمعت شو عم بيقولوا؟ قال: أما سمعتيني أقول لهم وعليكم؟ خلاص، خلي لسانك عفيف، خلي لسانك كريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش. لا حدا يحكي كلام فاحش، لا يليق بمسلم أن يتكلم كلام فاحش. أحيانا رجل يعجبك منظره، فإذا نطق بكلمة فاحشة سقط من عينك. ممكن تلاقيه عمره 40 سنة، رجل 50 سنة 60 سنة إنه مكانه يتكلم بكلمة بذيئة، فتنظر إليه نظرة استخفاف. إياكم والفحش، لا يليق بالمسلم أن يكون فاحشا، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. حديث عند الإمام مسلم. وسئلت سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته: نحن نراك في المسجد حسن السيرة، حسن المظهر، ساكنا وقورا، بس بدنا نسأل أهل بيتك، هون بالمسجد كلنا ناس ملاح، بس بدنا نشوف بالبيت لما بيطلع خلقك. في أناس والعياذ بالله لما بيطلع خلقه بيقول لك: أنا ما عاد بعرف شو عم بحكي. بالجامعة بيصلي وكثير يعني بشكل كثير محترم، وبيصلي 20 ركعة التراويح وصايم رمضان وبيدفع الزكاة وهو ورايه ما في أحلى منه. بس لما بيطلع خلقه بيطلع الخمير والفطير بيطلع بقى من جوا بيقول لك والله ما بعرف ما بعرف أنا ما عاد بعرف شو عم بحكي. ذكر لي عن صاحب شركة, شركة كبيرة يعني لو أقول اسمها تعرفونها, جاءني رجل يعمل عنده شاب قال لي معلمي كتير منيح وكريم ومحسن وبيوقف معنا مواقف جيدة, قال لي بس عنده مشكلة, رجل مقدر يعني, قال لي بس يطلع خلقه السب واللعن والفحش والبذاءة الله أكبر شيء مرعب. بقى هو صار له هذا الشاب بيشتغل عنده سنتين يعطيه معاشا جيدا والشاب عادي يعني يعطيه 20,000 ليرة سورية. أني الآن صحح لي عمل بشركة تانية لمعلم تبعها عفيف اللسان لا يؤذي أحد يعني بلسانه, بس المعاش تبعه 12,000 ليرة سورية. شو رأيك بل 20,000 بس فيها الشغلة سب ولعن وفعش وبذاء باللسان, لما روح 12,000 بس في عفة باللسان. قلت له والله الكرام يختارون عفة اللسان مع 12,000, بس إذا أنت خرج تأكل سلخ يعني ما بيكون مرات ما بتكون أنت المذنب, بس هيك متى ما طلع خلقه ما عاد يعرف. هذا إنسان يسقط يعني يسقط من عيون الناس حتى العامل عنده يعني ينظر إليه هذه النظرة التي فيها يعني امتهان الحقيقة. نحن نريد أن نسأل عمالك ونريد أن نسأل زوجتك, واحدنا هو بالمسجد جيد بس ببيته مع زوجته وأولاده بس يطلع خلقه يسيء لها, يسيء لها ويسيء لوالدها ولوالد والدها ولعائلتها وهو يصلي. فالآن السيدة عائشة سألها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا لها يا ستنا عائشة كيف النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت, يعني عم بيتابع النبي داخل بيته. فقالت كان أحسن الناس, بدنا هيك أهل بيتك يشهدوا إنك أنت أحسن الناس. أما إذا قالوا والله الله يكون بالعون من برا رخام ومن جوا صخام مشكلة, هذا ولا في نفاق. قالت كان أحسن الناس لم يكن فاحشا. شوف الزوجة تهتم بهذا الأمر, أول شغلة قالت لهم ما بيحكي كلام لا يليق, لم يكن فاحشا ولا متفحشا, يعني ليس الفحش سجية فيه ولا لما بيطلع خلقه تظهر منه مواقف سيئة, ولا متفحشا ولا صخابا, ما بيصرخ ولا بيعير ولا بيسمعوا الجيران انه عم يتقاتلوا هون اهل هذا البيت. الحديث عند البخاري ومسلم. لذلك ايها الاخوة بذاءة اللسان وفحش اللسان تسقط الرجال, وهي من النساء أسوأ. إذا كانت المرأة بذيئة اللسان الله أكبر هذه لا تصلح لأن تكون زوجة أو تكون أما مربية تربي الأولاد على البذاءة. ونحن مبتلين في هذه الأيام بشيء من القنوات الفضائية والإعلام, شيء من التمثيليات والأفلام, شيء من الأغاني يعلم شبابنا على بذاءة اللسان, يعني بذاءة لسان بس بالألحان كمان بنغموة من أسوأ ما يمكن هذا. ثم يوضع هذا على رسائل هذه الجوالات أو على رنات التليفون. مرة كنا في مجلس فرن هاتف أحد الناس الجالسين. وإذا الرن هو واضع كلمة سيئة جدا، يعني بدل ما يرن الهاتف ما الرن في كلام، بس هذا الكلام يعني هو أنه مشان يضحك الناس أو هو يضحك، كلمة سيئة جدا لا تذكر أمام الشرفاء ولا أمام كرام الناس، يعني هو تحتاج إلى أناس ساقطين. ثم هو حاططها، أكيد يمكن بيدفع مصاري مشان يحطها كمان مشان تظهر هذه الكلمة. هذا ليس من أخلاق المسلمين ولا يليق بمسلم يتلو لسانه كتاب الله. يعني نفس اللسان اللي عم يقرأ القرآن، نفس اللسان الذي يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بده ينطق بسيء الكلام، بفاحش الكلام، ببذيء الكلام؟ وبعض الناس يتذرعون بهذه الكلمات الفاحشة بالعلم، بيقول لك يا أخي معلش هذا شاب أنا بدي أحكي أمامه بعض الكلمات السيئة جدا، مو مشان شيء، بس مشان هذا بكرة قادم على زواج، مشان يعني يكون عنده معرفة شوي بالرزالة، يعني فلسفة عذر أقبح من ذنب. شلون يعني كيف إذا قادم على الزواج بدك تعلمه رزالة؟ قال إيه يعني ما عليش يعرف هيك كلمات سيئة. إذا تصفحت من القرآن الكريم أيها الإخوة، ثم يسمون هذا الكلام تربية جنسية، والدول الغربية تصدر لأبنائكم أفلاما ساقطة، مو بس كلمات، ومناظر ساقطة جدا، ومواقف ساقطة جدا، وتنقل عبر جوالات الأولاد. لذلك اللي شاري لابنه جوال يروح يراقب جوال ابنه ماذا يعرض ابنك فيه، وينقلها الأولاد، بعض الأولاد أو بعض الشباب عبر جوالاتهم، والأنكى من هيك بعض البنات عبر جوالاتهم، بحجة أنه معلش هذا شاب يعني قادم على الزواج، أو هذا شاب هلأ سن الطيشني، معلش الله بيسامحه الطيشني، بعدين حلو الشاب هيك يكون مفرتن، يعني أعذار من القبح والانحطاط ما تليق بقائلها. أيها الإخوة، في القرآن الكريم تكلم الله عز وجل عن أدق مواقف العلاقة الزوجية بأشرف الكلمات وبأنبل الكلمات وبكلمات تخطب على المنابر وتقولها أنت أمام الرؤساء، وفيها من الشرف والعفة والأدب والكرامة ما يليق بلسان المسلم. فالله عز وجل كنا عن الجناء بالملامسة، قال أولى لستم النساء، كلمة شريفة عفيفة. في آيات رمضان ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة كلمة شريفة عفيفة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كلمة شريفة عفيفة كريمة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، كلمة كريمة نبيلة تليق بلسانك. فلا ترضى لنفسك أن تسقط مع الساقطين وأن تكون صغيرا كما الصغار. الله بده يرفع مستواك في القرآن. نعم هناك شيء، هناك جزء من الآيات وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث عن التربية الجنسية، نعم، لكن بشرف وبعفة وبرفعة وبسلامة لسان. أما هذا الذي يذكر في الشوارع بحجة أنه أخي ما لشان يتعلم، أو بحجة أنه هذا شاب له يحق له ما لا يحق لغيره، أو بأي حجج سيئة من هذه السيئات، هذه لا تليق بك أيها المسلم، ولابد تطلع من رمضان وتخرجي أنت أيتها الفتاة المسلمة من رمضان لسانك ولسانك لا ينطق بالكلمات الفاحشة. ما له من مستواك، بل لا ترضى أن تسمع الكلام الفاحش. يعني مرات رفيق مع رفيقه بيقول لي اليوم أنا جايب لك نكتة. شو النكتة؟ نكتة ساقطة. كيف ترضى أن تسمع منه؟ قال إيه معلش، نحن شباب، بس هي الصغار ما بيسمعوها، بس نحن معلش. شو نحن معلش؟ بس يعني الصغار مؤدبين بس أنت قليل أدب؟ يعني الصغار عفيفين بس أنت لست عفيفا؟ بالعكس، أنت كبير أكثر معناته الفلترة عندك أكبر. أنا لا أرضى لأحد أن يأتي والله جايب لي نكتة فيها كلام ساقط مشان يضحكني. هذا يهبط لمستواي، ما هيك مستواي أنا، هذا مستوى يعني إنسان يقف في قارعة الطريق لا قيمة له ولا كرامة، بروح يعني تلقى عليه هذه النكات. أما أنت إنسان مسلم، أنت إنسان تتربى تربية قرآنية، أنت إنسان جعلك الله خليفته في الأرض، يا رجل خليفة رب العالمين، إني جاعل في الأرض خليفة. هناك كتب تتحدث عن أدب الملوك، في أدبيات من النكات والقصص والشعر، بس هذه الأدبيات قال تقرأ في مجالس الملوك. يعني الملوك بيجيب الملك هو رجل بالنتيجة، الرئيس هو رجل بالنتيجة، كبير القوم هو رجل، فيمل بده يبتسم بده يروح عن نفسه. ففي كتب جمعت الأمور الأدبية التي تلقى أمام الملوك مشان ترويح عن النفس، اقرأوها كلها يعني فيها ابتسامة من أجمل الابتسامات، لكن يا أخي نبيلة كريمة شريفة عفيفة تصلح للملوك، أما الكلام الساقط فلا يصلح لهم. لذلك أنت أيها المسلم، أنت أيها الشاب الذي تتربى في مجالس العلم، الله بده يربيك تربية ملوك، لا ترضى تكون مع السوق من الناس، من الهمل من الناس، الهمج من الناس، السيئين والساقطين من الناس، أنت أعلى بكثير من هذا المستوى. فأنت لا تنطق بالكلام الفاحش ولا ترضى أن تسمع الكلام الفاحش، ولا يضحك، يعني الفحش لا يضحك. وأنت تعجب من شاب له مرتبة علمية عالية. أذكر عندما تخرجنا من الجامعة في كلية طب الأسنان، كنا ننتظر عميد الجامعة ليأتي ويلقي أمامنا قسم التخرج، أو نقسم أمامه قسم التخرج. فيوجد كان 30 طالب وطالبة، كل 3-4 طلاب أصحابهم أصدقاء جالسين مع بعضهم البعض. ننتظر عميد الجامعة أنا بده يجي لأنه سنقسم قسم التخرج أمامه. فكنت جالسا مع أصحابي 3 أو 4 من الصالحين، وأمامنا هناك حلقة تانية كمان أصحاب. وإذ سمعت واحدا منهم، هؤلاء أطباء الآن بعد هذا اليمين سيخرج كل واحد إلى عيادته ليستقبل الناس رجالا ونساء كبارا وصغارا، وإذ واحد من هؤلاء يشتم صاحبه شتيمة والله يعني يخجل منها كل شريف. الله أكبر، كلمة من أسوأ ما يكون. هذا طبيب؟ العجب الأكبر أن المسبوب ضحك 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 كأنك أعطيته 1,000,000 ليرة سوري. حدثت نفسي كيف يؤتمن هذا الطبيب على ابنتك إذا ذهبت تتعالج عنده، أو على أختك، أو على زوجتك؟ كيف يؤتمن إنسان ساقط بكلامه؟ لا يؤتمن لو صار طبيبا. لذلك إذا ما ربيت لسانك تربية إسلامية لو بتصير طبيب ولو بتصير عالم هرة، إذا أنت ما ربيت لسانك تربية توافق القرآن والسنة، توافق أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، توافق القرآن الكريم وكلمات القرآن الكريم. لو صرت مليونير وملياردير وأكثر صاحب جاه بيننا، تسقط من عيون الناس كائنا من كنت. مرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر كان نسابة، نسابة يعني بيعرف أنساب العالم، أنساب الناس، قال مرة جاء رجل من المشركين فشتم أبا بكر، سبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فأبو بكر سكت. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. يعني السفيه عندما يشتم هذا مستوى، إذا أنت جاوبته ما تنزلت لعنده، خليك فوق أنت لا تنزل. يعني مرات أقول أنا ما بحكي كلام بذيء، بس إذا واحد لساني بذيء أنا لساني بذيء أكثر، لا أنت خليك فوق. هو مستوى تحت، إذا نطق بالسوء هذا مستوى، لا تنزل خليك فوق. أبو بكر شتمه هذا المشرك فسكت أبو بكر، ثم شتمه الثانية فسكت أبو بكر، والنبي عم يسمع. شتمه الثالثة سكت أبو بكر، والنبي يبتسم، صار مو بس يسمع عم يبتسم. قال فشتمه الرابعة الرجل، فأبو بكر نسابة، شو النسابة؟ يعني يعرف أنساب الناس، ومن من نسل عفيف ومن من نسل مخلوط والعياذ بالله. فقال له أبو بكر، رد عليه قال فلان من أجدادك، يعني ليس ابن أبيه، هو صادق يعني يعرف الأنساب. قال فالنبي سمع هذه الكلمة فغضب ومشى من المجلس. فقام أبو بكر، أبو بكر بحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا، شو النبي غضب حسه، وخرج من المجلس، فلحق به، ترك الرجل ما بهم كل الرجل، ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله رأيتك غضبت من كلمة قلتها للرجل، أما سمعته يشتمني؟ صلي ساكت لك 3-4 مرات. قال يا أبا بكر عندما كان يشتمك وكنت ساكتا كان ملك من السماء يجيب عنك، ذلك أن كنت عم ببتسم أنت ملائكة عم تدافع عنك، حتى إذا أجبته ارتفع الملك ونزل الشيطان. ولا ينبغي بنبي أن يكون في مجلس فيه شيطان، لذلك أنا بدي أمشي. إذن هذا التسابب والتفاحش أو الشتم مجلس الشيطان هذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران، لأنه في مرات الذي يدخل في هذا السب والبذاء في اللسان يصير يتكلم كلام غير صحيح مشان بس يعني يقاوم الطرف الآخر، فكلاهما شيطان بصير. المستبان شيطانان، يعني أن الشيطان يملي عليهما الكلام، يتكاذبان ويتهاتران. والحديث عند الإمام أحمد، وفي حديث عند الإمام مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعل البادئ. كل شيء بيقولون مستبين إثمه على الذي بدأ بالشتائم والسب والفحش. المستبان ما قالا فعل البادئ، ما لم يعتدي المظلوم. الثاني بس يزودها أكثر من حقه بصير الإثم عليه. الحديث عند الإمام مسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الرجل والديه، قال هذا من الكبائر. قال يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يكون
هو الذي جاء بجريرة سب والديه على نفسه. الآن ما حكم لعن إبليس؟ إبليس تعرف كل واحد يسب إبليس، كره العلماء سب إبليس. إبليس يا قوم هو إبليس، بس أنت خليك فوق لا تنزل لعنده، ليش تسبه؟ قال وإذا سب أحدنا إبليس تعاظم إبليس. اتفق هيك أنه ها يعني صرت كيف. لا إذا واحد بيقولوا بأنه كان بعوضة وقفت، قصة تربوية، بعوضة وقفت على خرطوم فيل أو ظهر فيل، فقالت له أيها الفيل ثبت قوائمك في الأرض فإني أريد أن أطير حتى لا تتزلزل. فقال لها أنت متى وقفت على الذنب؟ أنا لي شايفك كلك ولا لي حاسس فيك كلك. إذا إنسان سيء كثير وأنت مقامك عالي مهما تكلم أنت لا تراه أصلا، ما أنت في مكان وفي مكان دون. فإذا أنت لإبليس شتمته كأنك وقفت معه، لذلك انتفخ وأنه ها ظهرت أنا على الساحة. حتى سب إبليس ولعنه، العلماء قالوا الأفضل منه أن تذكر الله عز وجل، أحسن أيهما يعني تؤجر به، إذا قلت لعنة الله على إبليس أو إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سببت إبليس تأخذ أجر، لما إذا صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الوقت، يعني طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان إبليس كره العلماء سبه أو سبه، فما بالك بغيره من البشر. طيب الآن الكافرون هل يسبون؟ العلماء قالوا لا يسب كافر بعينه إلا من ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بلعنة، كفرعون مثلا أو أبو لهب. أما غيره من الكافرين قال لا يسب بعينه، لكن يقال بالعموم، يعني لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين. أما لا يقال لعنة الله على فلان وهو كافر موجود الآن، قال لأنه لعله يسلم، واللعنة طرد من رحمة الله، يعني أنت تقول اللهم اطرده من رحمتك، لعله يسلم هذا الرجل. فإذا كان أيها الإخوة إبليس ما استحب العلماء لعنه، والكافر المعين لا يسب، فما بالك بمسلم يسب مسلما؟ الله أكبر. ما بالك بشاب يصلي عنده محل بقالية بتلاقي شغال الشتائم والفحش والكلام السيء؟ هذا مشعر إلى شيء في القلب. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، معناته اللي بيسب هذا فاسق بالصائم برمضان. والعجب أن إنسانا بيقول لك أنا أخي بنهار رمضان ما بعرف شو بيصير لي، صدق أن لساني عفيف بس لما بصوم. لذلك مرات أهله بيقولوا له أخي أنت الله يوفقك لا تصوم، لا تصوم، شو الأخلاق تبعك؟ يتحجج بالصوم كمان، هو الصوم مشان يدربه أنه يضب لسانه، بيقولوا يتحجج يسيء النطق، أخي أنا صايم معلش لا تأخذني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، الرفث هو الكلام الفاحش، ولا يفسق. فإذا خاصمه أحد، فإن قاتله أحد أو خاصمه فليقل إني صائم، إني صائم، يعني ما بيليق فيني أنا أنزل لمستواك، أنا بالصوم مستواي عالي، فلا يليق بي أن أنزل إلى مستوى المقاتلة والمهاترة والشتائم والسباب واللعن. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحديث عند البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المسلم معناته إذا واحد بذيء فاحش لعان طعان وصائم رمضان، ما الحكم الشرعي تبعه؟ ليس المسلم. هيك عم بيقول النبي، ما له مسلم هذا إسلاما صحيحا إسلاما كاملا. هذا أبوه اسمه محمود، هو اسمه محمد، وأخوه اسمه عبد الله، خلاص معناته مسلم. بس عند الله ما بتمشي هي، يعني لو سميت حالك محمد ابن عبد الله ما بفيدك، يعني صرت أنت يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لو سميت حالك هلا في عائلة بالشام بيت الحكيم، يعني كلهم صاروا دكاترة، حكيم يا أخي، حكيم بيت حكيم أنا. لو سميت حالك عند الله ما بتمشي هي، وعند الناس ما بتمشي. الآن الفقرة قبل الأخيرة في هذا الدرس، ماذا عن سب الصحابة رضي الله عنهم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان سب المسلم العادي فسق، وإذا كان ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ماذا إذا كان هناك رجل أو سمعت رجلا يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. في رواية ثانية: لا تؤذوني في أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو بتجيب شايف جبل قاسيون تتبرع أنت فيه كله ذهب بس يكون، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد إذا حطيت إيدك بكيس الرز وحملت هيك بكفك، هذا مد. النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول: والله لو بتتبرع بجبل ذهب ما بتكون مساوين قد كمشة صغيرة من تبرعات صحابي ولا قد نصة. فيأتي بعض الناس المارقين من الدين ليسبوا بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يشتموا بعض صحابة رسول الله، وهذا العلماء جعلوه من الكبائر وجعلوه مخرجا من الملة لمن كان مصرا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لذلك أيها الإخوة بندير بالنا، يعني ما أنت تقعد جلسة مع واحد أنه أخي إرفيقي هذا شريكي بتعامل معه فيسبه، إذا سب الصالحين الناس العاديين كان في منزلة فسق، فما بالك بسب الصالحين سب العلماء، وصل الأمر إلى سب الصحابة، الله أكبر، هذا كبير. آخر فقرة في هذا الدرس: كيف العلاج من فحش اللسان؟ يعني إذا واحد بيعرف حاله أنه لك والله صار فيني أنا، يعني صار عمري 20 سنة، كنا بالمدرسة، رفقاتي يعني بيحكوا كلام ما بينحكى، وعلى الآن بيتمي بقى هالكلمات وبحكيها، كيف لا شو بدي ساوي؟ لأنه يا قوم مرة تانية، هاد رمضان يا أخي دور ضبط لسان، ترى بدك تضبط لسانك وإلا ما بنستفيد من رمضان. ترك الأكل والشرب، هناك حيوانات تترك الطعام والشرب، بعض الحيوانات بتنام نوم شتوي سبات شتوي 4 أشهر لا تأكل ولا تشرب، يعني إذا أنت بتصوم شهر في مخلوقات 4 أشهر وأنت عم تأكل مغرب أنت ما بيأكل بنوم، يعني الشغلة مو ترك أكل وشرب، الشغلة جزء منها ترك الطعام والشرب والجماع، بس الشيء الآخر تدريب على أخلاق قويمة، من جملتها تقويم اللسان. بقى هالرمضان بدك تقول للسانك إنه تعالى قلك بدك تنضبط، مالك طالع من رمضان لتصير منيح. طيب كيف العلاج من فخش اللسان؟ العلاج بأمرين. الأمر الأول صحبة الصالحين عفيفي اللسان. يعني هلا إذا أنت قاعد بمجلس العلم ما في كلام فاحش، مجلس قرآن ما في كلام فاحش، مجلس حديث ما في كلام فاحش، رفقاتك أدباء ما في كلام فاحش، رفقاتك يخافون الله أتقياء ما في كلام فاحش. أما إذا رايح عندك سهرة على لعب الشدة يوم الخميس المساء بعد الإفطار بعد التراويح مع ثلاثة أربعة ما بعرف يعني ما منتهم، بالطبع في كلام فاحش، يعني غيابيا إلا ما تطلع له كلمة إذا مو أكثر، إذا مو نص الجلسة كلام فاحش. فالصحبة إلى أثر، يعني أنت إذا صاحبت الصالحين بتنسى كل الكلمات السيئة، أما إذا لساتك عم تصحب السيئين ويلي لسانهم بذيء، يلي ما بتعرفه بيعرفوك يا، يلي مالك متعلمه بيعلموك يا، واللي ناقصك بيكملوا لك يا، حتى تصير مثلهم، لأنه ما بيهون عليهم أنت تكون عفيف، لازم مثلهم تقول كما يقولون. كيف العلاج من فحش اللسان؟ بأمرين. الأمر الأول صحبة الصالحين عفيفي اللسان. الأمر الثاني الإكثار من ذكر الله تعالى. إذا أكثرت من ذكر الله بينمو عندك المراقبة لحضرة الله، بصير عندك هيبة من الله، يعني بتصير أنت تستشعر وجود الله عز وجل معك. فلا إذا الله معك تقدر تحكي كلمة رزيلة؟ أعوذ بالله. أنت إذا تخيل لله المثل الأعلى، بس هي قصة للتعليم أو أمر، لو أنا قاعد معك أنا هيك بالجلسة قاعدين سوا تحكي قدامي كلمة ما بتنحكى، ما بتحكي، مستحيل. شو لك أنت؟ مرات في موقف يعني بيكون صديق مع صديقه، مرة كنت ماشي مع أحد الإخوة وإذ مر صديقه، بقى صديقه ما بيعرفني إنه أنا شيخ القبيلة، فسلم عليه بطريقة ما تليق بنوب، بنوب هذا اللي ماشي معي أحمر وأخضر وبلع ريقه، يعني شو بده يقول له لك هذا الشيخ تبعي؟ يعني إذا كان أنت أمام الشيخ تقع في هذا الحرج. طيب لو أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. طيب إذا أمام حضرة الله، فإذا أكثرت من ذكر الله تعالى بنمو عندك حس المراقبة، فتلاقي لسانك لحاله انضبط. ذكروا قصة عن رجل لأنه كان بعيد عن طريق الله فكان كلامه فاحشا على زوجته على أولاده على يلي بيجوا لعنده من الزباين. فدخل في مدرسة الذكر بدأ يذكر الله عز وجل، فتلميذ الشيخ قال يا سيدي هذا الطالب والله صار من الذاكرين، وشايف لك يا استوى، يعني لو أذنت له بالخروج من الخلوة، كان في شيء اسمه خلوة يدخله المريد، نحكي شيء مرة عنه، هي الاعتكاف. فالشيخ قال يا ابني لمريده، قال يا ابني لا لسه ما استوى، لسه بده شوي تاني. قال له سيدي والله شفت لك يا استوى أنا، يعني أخلاقه صارت راكزة. قال له افحصه. قال له شلون بدي افحصه؟ قال له روح اطبخ له. بقى كان هذا المريد هو مسؤول عن اطعام الاخوان واطعام الشيخ، يعني مسؤول المطبخ. قال له اطبخ شوربة وحط له نص معلقة ملح، عواد ذرة ملح هيك، نص معلقة صغيرة حطه ملح وحركه وقدم له الشوربات. بقى هذا المريد شايف هذا الرجل انه بالرواء وبالجلسات الجيدة وبالصلاة وبالدرس كتير منيح، سأله الشوربة والله وحط له بدال بخيت ملح ربع معلقة نص معلقة ملح صغيرة ودوبها وجاب له اياها، تفضل كله داوي بسم الله الرحمن الرحيم، حط معلقة بالشوربة تمه مالحة مثل الصبر، ما لقوا غير طالعوا من تمه وشرشحوا لهذا اللي جايب له شوربة زبدية الشوربة. البعيد ما بتفهم، ما بتسوى كبير وصغير، لك ما بدو الأكلة، ما فيك أخلاق، لا يعني غسل وتغسيل. فالمريض رحنا عند الشيخ قال له والله يا سيدي معك حق، لسه ما استوى هذا، لسه بده يساعده عجير. بعد حين الشيخ يقول لهذا المريض، يقول يا ابني هذا الرجل الآن استوى، افحصه. قال له شو أعمل؟ قال له روح ساوي شوربة وحط له بس هلا ضعف الكمية اللي حطيتها المرة الجاي الماضي، مو ربع معلقة أو نص، مو نص معلقة كلها. فراح المريض عمل هيك وجاب له زبدية الشوربة، اجا هاد أكل مالحة مثل النار، بلع اللقمة، حط الزبدية، قال له الله يجزيك الخير، الله يسلم هديات، والله نحن من ذنوبنا أصلا ما نستاهل الله يطعمنا شيء، الله عم يتفضل علينا بهذا الطعام، وانت الله يجزيك الخير عم تتعب بخدمتنا ورعايتنا عند الشيخ، يا ريت نستطيع نكافيك، ما فينا نكافيك، الله يسلم الديات. استوى استوى، نعم الإدام والخل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح لعند واحد ضيفه خل، يا رجل حدا بيشرب بيناتكم خل ضيافة بدل كاس الشاي؟ خل خل، جاب له خبزة وخل. النبي هيك فقير درويش، النبي حط شيء من الخبز بالخل وأكل جبرا بخاطره، ما بتأكل يعني أكلين، وبلعها يعني ما أنه والله. وقال نعم الإدام والخل، الله يسلم هديات، والله الخل مادة مفيدة كثير. شو هالخلق يا أخي؟ خلق عال عازم، مين عازم؟ سيد خلق الله جايب له خبزة وخل، أجب له تمرة فيها وما فيها، أجب له كاسة ماء خل، قال له الله يجزيك الخير، نعم الإدام والخل، في خلق عالي. فإذا أكثرت من ذكر الله تعالى صارت أخلاقك ولسانك في مستوى العفاف والطهر. إذا أردت أن يصير لسانك عفيفا صاحب الصالحين أولا عفيفي اللسان وأكثر من ذكر الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.